تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة من كتاب عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للإمام ابن العربي المالكي رحمة الله عليه. وقد تكلمنا فيما سبق عن ماذا يقول من أراد دخول الخلاء، وماذا يقول إذا خرج، وتكلمنا عن حكم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وأن هذا لا يجوز مطلقا في الصحراء وفي البنيان على حد سواء، تعظيما لجهة القبلة، تعظيما لجهة القبلة. قال الإمام الترمذي رحمه الله عليه: باب ما جاء في النهي عن البول قائما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما؟ فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا قاعدا. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: هذا الباب مع آداب الحاجة جمع فيه أبو عيسى الترمذي أحاديث يطول القول فيها، قد نبه على جملة منها في الأصل، وجملة الآداب كثيرة، قد جمعنا منها جملة كافية في مختصر النيرين، ونذكر الآن لمن حضر جملة خاطرية إذا أضافها إلى تلك ربما ائتلف له جميعها. فجمع الإمام ابن العربي رحمة الله عليه آداب الخلاء، فقال: الأول، من أراد الخلاء فعليه أن يبعد في المذهب، فلذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. كان الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يتخذون الكنف في البيوت، فكانوا يقضون حوائجهم خارج البيت، خارج البيت، ما كان فيه حمامات داخل البيت يقضون فيها حوائجهم. كان أحدهم إذا أراد الخلاء، إذا أراد قضاء الحاجة، أتى الغائط. وقد عرفنا ما سبق أن الغائط في الأصل المكان المنخفض، الغائط في الأصل المكان المنخفض، فكان بينزل في المكان المنخفض عشان لما يقعد ما حد يشوفه، هذا من آداب الخلاء. فسمي المكان باسم الخارج من الإنسان فيه، سمي الغائط، سمي الخارج من الإنسان بالغائط باسم المكان الذي فيه، حتى صار علما عليه الغائط. فمن أول آداب الخلاء أن يبعد إذا كان في الخلاء في البيت، خلاص دخل الحمام وقفل عليه، لكن إذا كان في الخلاء، إذا كان في الخلاء فعليه أن يبعد. يبعد يعني يبعد عن الناس، يبعد عن الرفاق، يعني إذا كانوا مجموعة نازلين في مكان فهو يمضي قدما بعيدا عنهم حتى يغيب عنهم، يبعد يعني حتى يبعد عمن يراه. الثاني، أن يستتر، أن يستتر يعني إيه؟ حتى لو بعد ما يفوش هذا، لا، حتى يستتر يعني ما حدش يراه حين إيه؟ يقعد لقضاء حاجته. الثالث، يستعيذ من الخبث والخبائث كما سبق، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الرابع، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، يعني الآن وصل المكان الذي سيقعد فيه لقضاء الحاجة، فلا يرفع ثوبه وقائم، لا يرفع ثوبه لا يتكشف وهو قائم، وإنما يجلس، وحتى إذا دنا من الأرض رفع ثوبه. الخامس، يلتفت يمينا وشمالا، كأنه يريد أن يقول إيه؟ يعني الآن سيجلس، فيبص يمين وشمال، هل يراه أحد؟ هل يرى أحد؟ هل يراه أحد؟ ثم يجلس. السادس يغطي رأسه، ولا أعلم دليلا على ذلك، ولا أعلم دليلا على ذلك. السابع ينهى عن الكلام على تلك الحال، في أثناء قضاء الحاجة ممنوع الايه الذكر، معروف مفروض منه ذكر الله ممنوع أثناء قضاء الحاجة، والكلام الكلام كذلك ممنوع إلا إذا دعت ضرورة، إلا إذا دعت ايه إلا إذا دعت ضرورة فإنه يجيب، فإنه يجيب. الثامن ينهى عن الاستنجاء باليمين، الإنسان منهي أن يستخدم يده اليمنى في الاستنجاء، إنما يستنجي بيساره. السابع أو التاسع يغسل يده بالتراب بعد الفراغ، يعني بعدما يقضي حاجته يدلك يده بالإيه؟ بالتراب، فإن التراب فيه بفضل الله عز وجل من الأشياء ما يقتل الجراثيم التي علقت بيد الإنسان عند قضاء حاجة مما خرج منه. أيوة، ولذلك طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يصلوا سبعا أولى إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، فالتراب ما شاء الله يعني بركة وطهور، طهور يطهر. ولو أنه استعمل الصابون الآن والمنظفات فلا بأس، لكن لو في الخلاء وليس ولا صابون ولا منظفات يضرب يده بالإيه؟ بالأرض. العاشر يستجمر بثلاثة أحجار، يستجمر بثلاثة أحجار، يعني إذا كان في الخلاء وليس معه ماء فإنه يستجمر بثلاثة إيه؟ بثلاثة أحجار. الحادي عشر ينهى عن الوضوء في المغتسل، إذا كان الإنسان بيغتسل في مكان ما فإنه ينهى عن الإيه؟ ينهى عن البول، مش عن الوضوء، ينهى عن البول، ينهى عن البول في المغتسل. ليه؟ دفع للوسواسة، وانت في بتغتسل في مكان الاغتسال لا تبول، لا تبول في مكان الاغتسال، لان حتى تسد ايه باب الوسواسة عليك، ممكن الشيطان يجي لك بعد كده ده انت جيه عليك رذاذ من البول، ده انت اصابك رذاذ من، فتفتح نفسك، فاغلق هذا الباب لا تبول في المغتسل. قال ويفرج بين فخذيه للبول، يعني هذا يعني حاجة اجتهادية، ان الانسان هو قاعد ما يضمش نفسه يفتح نفسه علشان ايه يعني يكون مخرج البول ما فيش حاجة ايه مضيقة عليه حتى لا يحبس فيه شيء. الثالث عشر اذا خرج قال غفرانك، اذا خرج قال غفرانك، وقد سبق معنا. الرابع عشر أن ينضح ثوبه بالماء، أن ينضح ثوبه بالماء، بعد الإنسان ما يستنجي يبل إيديه كده هوت، يبل إيديه فقط وإيه ويرش رش، مش ياخد مية ويكب، لا ينضح النضح كده إيه، يبل إيديه وينضح ثيابه الداخلية. الحكمة، الحكمة من نضح الثوب بالماء بعد الاستنجاء أيضا دفع الوسوسة، دفع الإيه الوسوسة، عشان إيه لما تلاقي بلل في جسمك أو على ثوبك تقول ما هو البلل أنا اللي بلل نفسي، فأنت سددت على الشيطان بقى إيه إن يجي لك يقول لك ده أنت بعد ما توضيت خرج منك نقطة أو نقطتين أو مش عارف إيه، عشان تسد هذا الباب فعليك إنك أنت إيه إنك أنت تنضح ثوبك بالإيه بالماء بعد ما تنتهي. وهذا النطح ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. عن سفيان بن الحكم الثقفي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح، يعني يأخذ قليل من الماء فينضح بها إيه مذاكيره لينفي عن نفسه الوسواس. عن سعيد بن جبير، وهذا وصفة لعلاج ما يشكو منه كثير من الناس، يقول لك أنا بعد ما استنجي وتوضأ بحس في نقطة نزلت، ادفع نفسك الوسواس بالنطح الثوب. عن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني أجد بللا إذا قمت أصلي، فقال ابن عباس انضح بكأس من ماء، وإذا وجدت من ذلك شيئا فقل هو منه، انضح ثيابك، ولما تلاقي بلل قول ما انا اللي بليت نفسي. قال فذهب الرجل فمكث ما شاء الله، ثم اتاه يعني رجع تاني ابن عباس بعد ذلك، فزعم انه ذهب ما كان يجد من ذلك. فدي فوائد نطف الايه الثوب بالماء بعد الاستنجاء. السادس عشر من آداب الخلاء أن ينزع الخاتم فيه اسم الله، إذا كان لابس خاتم فيه اسم الله عز وجل، بسم الله أو ما شاء الله أو نحو ذلك، ينزعه من يده تعظيما لاسم الله. قال ولا يحل له أن يستنجي به وفي يده، طبعا لا يحل له إذا كان في يده الشمال أن يستنجي بالخاتم في اسم الله، يستنجي به يعرضه للنجاسة، هذا لا يجوز. سبح اسم ربك الأعلى. والسابع عشر أن يختار لبوله مكانا سهلا رخوا لينا لا صلبا حتى لا يرتد عليه البول. الثامن عشر ألا يتكلم ابتداء ولا جوابا، لا هو يكلم حد ولا إذا حد يكلمه يرد عليه إلا إذا لضرورة. وألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وقد سبق هذا. وألا يبول قائما، وألا يبول قائما، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. وألا يتخلى في طريق الناس وظلهم، ولا في الماء الراكد، ولا في مساقط الثمار، ولا في ضفة الأنهار. وقال فهذه جملة من آداب الخلاء ذكرها الإمام ابن العربي جملة مجموعة. وإليك الأحاديث التي أورد الإمام الترمذي رحمه الله. يبقى قال أول شيء، قال ما جاء في النهي عن البول قائما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قائما. ثم أتبع الترمذي هذا الباب بقوله باب الرخصة في ذلك، يعني بعدما قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول قاعدا، قال باب الرخصة في ذلك، يعني إيه الرخصة في عدم القعود. قال عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، السباطة بمعنى كوم القمامة، يعني كوم القمامة، أتى سباطة قوم فبال عليها قائمة، قال فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. يبقى هنا حذيفة رضي الله عنه أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. وعائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. الجمع بين حديث عائشة وحديث حذيفة رضي الله عنهما أن عائشة أخبرت بما رأت، وأن حذيفة أخبر بما رأى، فعائشة نفت وحذيفة أثبت، والمثبت مقدم على النافي، والمثبت مقدم على النافي. إذن حذيفة رأى ما لم تره عائشة رضي الله عنهما جميعا. فالجمع بين الحديثين أن الأفضل عند البول القعود، الأفضل عند البول القعود، تبول قاعدة، ويجوز أحيانا البول قائما. يبقى القعود أفضل ويجوز البول إيه قائما، بالشرط طبعا كما قلنا أنه يأمن من رجوع البول عليه وغير ذلك مما يعرضه لنجاسة بدنه أو نجاسة ثوبه. أما ما الدليل على الاستتار، قلنا لما يبعد بعيد جدا عن الناس، وبعدين لما يبعد كمان يستتر. الدليل على الاستتار عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كما قلنا إذا كنت في الخلاء وذهبت إلى مكان بعيد ووقفت، ها ما ترفعش هدومك وانت واقف، لأنك انت تتكشف، وربما كان أحد هناك بعيد يراك، فانزل واهبط إلى الأرض ثم ارفع ثوبك عند دنوك من الأرض. كذلك بكراهة الاستنجاء باليمين، عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وبالنسبة لاستنجاء الحجارة، عن عبد الرحمن ابن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: سمن أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال الإمام ابن عربي: الرجيع هو الغائط، الرجيع هو الغائط. وقال: باب ما جاء في الاستنجار في الاستنجاء بالحجرين. هنا سلمان قال: نهانا أن نستنجي بإيه؟ بأقل من 3 أحجار. فقال: باب الاستنجاء بالحجرين. عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله وسلم لحاجته، فقال: التمس لي 3 أحجار. قال: فأتيت بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. قال ابن العربي: الرجيع هو الغائط، والركس هو النجس، وهو بمعنى الرجوع إلى حالة مذمومة عن حالة محمودة. كان على حالة محمودة فتركها وعاد إلى حالة مذمومة. ومنه قول الله تعالى في المنافقين: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني ردهم إلى الحالة المذمومة بعد الحالة المحمودة. قال: وفي مسائل: الأولى الاستنجاء بالماء هو الأصل، الاستنجاء بالماء هو الأصل، واختلف الناس هل هو واجب أو مستحب، هل يجب الاستنجاء بالماء أو يستحب؟ فقال الشافعي: هو واجب للأحاديث الواردة فيه. وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحب، لأنه لو كان واجبا لوجب إزالة الجميع ولم تجز الحجارة، فيبقى أثره. قال: وقد بيناه في مسائل الخلاف. والراجح أن الاستنجاء بالماء أفضل، والاستجمار بالحجارة جائز، الاستجمار بالحجارة جائز، ولكن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالإيه؟ بالحجارة. قال ابن حبيب: لا يجوز الاستنجاء بالحجر إلا ما عدم الماء. قال ابن العربي: والاجتماع سابق له فلا يعول عليه. يعني قول ابن حبيب مردود: لا يجوز الاستنجاء بالحجر إلا عند عدم الماء. هذا يجوز الاستنجاء بالحجر حتى مع وجود الماء. والآن مثلا مع ورق الحمام، يعني احنا الآن بنحطوه في الحمام، هذا الورق الآن يجوز أن تكتفي به في الاستنجاء ولو كان الماء موجودا. قال: وقد أثنى الله على أهل قباء بالطهارة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: أنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة، وغيرهم كان يقتصر على الحجارة. كانوا رضي الله عنهم يبالغون في التطهر من البول والغائط، فمدحهم الله تبارك وتعالى على ذلك. قال: العدد في الاستنجاء غير معتبر، هو 3 أحجار، 3 أحجار أو أكثر. قال أبو حنيفة: المقصود الإنقاء. وقال الشافعي: العدد واجب، واختاره أبو الفرج، كما أن أصله واجب وتعلق بظواهر الأحاديث. قال: وقد ذكر في حديث عبد الله أنه أخذ الحجرين وألقى الروثة ولم يأمر بالإتيان بعوض منها. وقول في حديث آخر: لا يستنجي بأقل من 3 أحجار، محمول على التأكيد في الاستجمار، لأنه الأكثر والذي يحتاج إليه في الأغلب. ولكن الراجح في المسألة هو أنه لا يجزئ أقل من 3 أحجار، لا بد من الاستجمار ب3 أحجار، حتى وإن حصل الإنقاء ب1 أو 2 يجب عليه أن يأتي بالثالث. أما حديث عبد الله مسعود أنه أخذ الحجرين وألقى الروثة فليس يعارض قوله عليه الصلاة والسلام ونهيه أن يستجمر أحدنا بأقل من 3 أحجار، لأن إحنا كما سبق في دروس سابقة الفعل لا يعارض القول، فعله خاص به عليه الصلاة والسلام والقول الأمة، فالقول مقدم على الفعل. ثم إنه أخذ الحجرين وألقى الروثة، ما فيش أي دليل على أنه لم يأتي بالثالث، فلما ألقى الروثة فهم عبد الله مسعود وأتوا بالحجر الثالث وهكذا. قال: باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. عن عبد الله المسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن. قال: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. ما جاء في كراهية البول في المغتسل عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه. فكما قلنا فيما سبق أن الإنسان وهو يغتسل إذا أراد البول فلا يبول في مغتسله، إنما ينتقل إلى المكان المعد لقضاء الحاجة فيبول فيه، وهذا سدا للذرائع حتى لا يفتح نفسه باب الايه، باب الوسوسة والعياذ بالله. هذه هي آداب الخلاء كما ذكرها الإمام الترمذي وجمعها الإمام ابن العربي رحمة الله عليهما وعلى جميع علماء المسلمين. وننتهي إلى باب السواك، وهو سنة من سنن الوضوء. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.